إضاءات المرحلة.
الشريط الثاني.
إمريكا تعبت اليوم من الدرس العراقي. أنا أتعجب حتى الإسلاميين منهم من يقول أنا والله ضد المقاومة العراقية. هذا كلام خطير أن تكون ضد المقاومة العراقية. ما دخلك أنت شعب يقاوم محتل؟ ما دخلك أنت ضد أو معه؟ ماذا تريد من الإنسان أن يفعل إذا دهم أحد بيته؟ جندي أمريكي يأتي يدخل بابك ويدخل بيتك أمام بناتك وكذا وكذا، يستتم، تخرج أنت تقاوم أو يخرج العراقي يقاوم؟ ما دخلك أنت لتكون مع أو ضد؟ هذا حق معروف ومكفول. هل نريد أن نغير حتى الحقوق؟ مكفول. الديك إذا دخل ديك آخر إلى مجاله ومجال حكمه وسيطرته فإنه يقاتله. ديك إذا دخل ديك آخر إلى خم الدجال يقاتله. بعض الإسلاميين لا يدركون أن الذي يحدث في العراق الآن يعطل القطار الإمريكي القادم إلى المنطقة كلها بشيء اسمه الإصلاح. وهناك في محطات كل دولة أناس ينتظرون هذا القطار بفارغ الصبر ليأتي ليركبوه ويثبتوه. في كل بلد محطة تنتظر فيها نخبة ما القطار الإمريكي الموجود في العراق يأتي لينصبهم وليحرصهم وليغيروا تغييرا ويبدلوا تبديلا ويعدلوا تعديلا. الآن إذا هذا العراق دخل في الوحل وغاف، نقول يا جماعة والله نحن لسنا مع الوحل. طيب نحن مع القطار يعني؟ نحن لسنا مع القطار، لأن هذا القطار إذا غاص في البوابة الأولى في المحطة الأولى فإنه لا يستطيع أن يتنقل. وبالتالي يجب أن ندرك جيدا أن تيار الإصلاح المفروض تيار ضعيف. ودعونا نقول الآن حتى إذا القطار الأمريكي استطاع أن يخرج من الوحل العراقي، فهل يستطيع أيضا أمام مقاومة في محطة أخرى في بلد آخر أن ينجو؟ وإذا كان في كل محطة يتعب ويخسر الكثير، فهل استطاع فعلا أن يحقق أغراضه؟ وإذا كان اليوم يقوم على حماية هذه الحكومة أو تلك، فهل يستطيع أن يبقى 20-40-50-100 سنة يحرص هذه الحكومات التي عينها؟ حكومة ليست لها قوة من ذاتها ولا من شعبها ولا من محيطها، كيف يمكن أن تنجح؟ والنموذج العراقي الذي أرادوا أن يسوقوه، هل نجح هذا النموذج العراقي بكل ما فيه الآن من الفوضى التي زرعوها ومن التضارب ومن التقاتل بين أبناء البلد؟ هم يريدون تحويل هذه المعركة إلى معركة بينية، ويكفيهم أنهم إذا لم يستطيعوا أن يحكموا أو أن يبثوا برنامجهم أن يزرعوا الفوضى في هذا البلد، وهم لا يتورعون عن فعل ذلك، وقد فعلوا ذلك في دول كثيرة. في دول في إفريقيا أدخلوها في حروب أهلية لأنهم قاموا فيها بانقلابات، أدخلوها في حروب أهلية لعشريات من الزمن. هذه مسألة يجب أن نستوعبها. عيب أن لا يستوعب الداعية المسلم هذه المسائل وتراه يقول والله أنا لست مع المقاومة العراقية، والله أنا لست مع المقاومة. ما دخلك أنت رجل يدافع عن عرضه، عن بلده، عن شبره الذي ورثه، عن أبيه، عن زيتونته، عن تينته، ما دخلك أنت؟ ألا تريده أن يدافع؟ أيها الإخوة انتبهوا جيدا، انتبهوا. وأنا أقول أن اليهود ما استطاعوا أن يتحكموا في العالم وهم شرذمة قليلة إلا لأنهم حولوا النموذج أو المشروع من أيدي المتشددين باسم الدين بين قوسين، على زعم وعلى مقولة الكثير من الناس الآن، حولوا هذا المشروع من يد الحخامات إلى يد أناس سياسيين. مهما كنت ملتزما بالدين فإنك لا تستطيع أن تقاوم أو تواجه إذا لم تستوعب المرحلة. المرحلة إذا كانت مرحلة حرب، والحرب لها معاني كثيرة، الحرب النفسية والحرب السياسية والحرب الاقتصادية والمعارك الاقتصادية والمعارك الانتخابية، أيضا المعركة الانتخابية معركة حرب، والحرب خدعة. وإمام المسجد لا يسمح للمرحلة التي تحتاج إلى التواء وتحتاج إلى دهاء وتحتاج إلى مناورة يقوم بها الرجل السياسي المسلم صاحب المناورة والدهاء مثل أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وغيره. هذا هو المفروض أن يحمل المشعل في هذه المرحلة. المرحلة خطيرة تتطلب رجال خاصين بها، وأنتم تعرفون جيدا أن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء لما استفتوا في الضعيف التقي والقوي الفاجر أيهما يقود جيش المسلمين؟ قالوا أن الواجب على الفاجر أو الذي يقود أو الذي يعين في منصب وزير الدفاع أو القائد العام للجيش هو هذا القوي الفاجر، لأن فجوره على نفسه وقوته للمسلمين، أما الضعيف التقي فإن تقواه لنفسه وضعفه على المسلمين. فلينتبه إلى هذه القضية جيدا. اليوم إنسان يتعبهم، نحتاج إلى أناس يتعبونه، أناس مثل السمك لا تكاد تمسكه من جانب ولا من طرف، يتزحلق بين يديك، يخرج من هنا ويدخل من هنا. هؤلاء الذين نحتاج إليهم في هذه المرحلة ينافحون ويدخلون الجنة بمنافحتهم. والحرب خدعة، الحرب خدعة. ألم يقل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل للصحابة خذل علينا؟ ألم يسمح حتى للصحابي أن يقول فيه عليه الصلاة والسلام كلاما مشينا لئلا يكتشف الكفار أنه منهم؟ لماذا يفعل ذلك؟ أليس ذلك من المغالبة السياسية؟ أليس ذلك من الإسلام؟ الإسلام ليس أرزة صلبة تأتيها الرياح فتبقى ثابتة في مكانها حتى تنكسر. الإسلام سنبلة، الإسلام سنبلة قد تلتوي ولا تغالب الرياح بصلابتها، وإنما تغالب الرياح بانحناءتها. هذه مسألة يجب أن نستوعبها. اليهود لما وجد فيهم سياسيون مثل الصهيوني اللا يهودي تيودور هيرتزل وجماعته، آنذاك انتصرت اليهودية. أما لما كانت عند اليهود من الحاخامات ورجال الدين وكذا لم تنتصر. نحن اليوم في حاجة إلى سياسيين بارعين يلتزمون بالمنهج، يلتزمون بالتقوى، لكنهم ينافحون عن الإسلام ويتعبون أعداء الإسلام وأعداء الله تبارك وتعالى من منطلق سياسي. أنت الآن إذا أطلقت رصاصة في شوارع بلد عربي فإنك لن تفعل شيء. إذا قمت بعملية وقتلت 100 شخص من الأعداء لن تفعل شيء، لأنك ستعزل وستزيد الهم هما ولن تنتصر. أما إذا التويت وقطعت الطريق على هؤلاء الأعداء وبقيت صامتا مثل المسمار، بقيت صامدا في اللعبة مثل المسمار، تعصف بك الريح فتهرب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا دون أن تنكسر، فإن هذا يؤذيهم، هذا يؤذيهم. هذا هو المسلم المطلوب الذي يألمون لوجوده. أما المسلم الذي يعزلونه بتهمة الإرهاب وبكذا وبكذا فهذا المسلم لا يمكن أبدا أن يعيهم أو أن يتعبهم أو أن يألمون لوجوده. اليهود في أمريكا يا جماعة سنة 1832 استطاع شارل هافاس في الإعلام أن يكون مؤسسة أو وكالة إعلامية سنة 1832. انظروا إلى هذا التاريخ، مو سنة 2004. روتشيلد في الخدمات البنكية أو عائلة روتشيلد في الخدمات البنكية استطاعت أن تفرض نفسها في البنوك والمصارف في أمريكا. أدولف كريبيو الذي ألغى سنة 1848 الرق كما ألغى الإعدام بتهمة السياسة استطاع وهو اليهودي أن يكون رجل الدولة. وفي أمريكا أسس اليهود أول بنك منذ القرن 19 في لوس أنجلوس، كما أسسوا في هوليود يونيفرسال وفوكس بارامونت وغيرها. كما ظهر من اليهود أكبر النقابيين غامبيرز وهيلكيت وهيلمان، وأكبر المصرفيين واربرغ ولازار، وأكبر الصناعيين لبستروس. وفي سنة 1819 اخترع الصحفي الألماني ويلهلم مار كلمة معاداة السامية. لما استطاعوا أن يتحكموا في اقتصاد أمريكا واستطاعوا أن يتحكموا في بنوكها ومصارفها وصناعتها، بعد ذلك بدأوا يخترعون مسألة معاداة السامية والبروتوكولات وغير ذلك وبدأوا يضغطون. لا يمكن أن يكون لنا وجود إذا لم نعي هذه المرحلة، وإذا لم نكرس أنفسنا لفهم هذه المرحلة فهما جيدا، وإذا لم نعذر إخواننا. أنتم الآن في مرحلة خطيرة جدا، وهذه المرحلة سيخسر فيها المسلمون إن لم يعوا الكثير الكثير. انظروا إلى التجارب الإسلامية من قبلكم، انظروا كيف تعبت مجموعة من العسكريين أو مجموعة من الجنرالات أو مجموعة من المسؤولين أو من النخبويين العلمانيين أو الليبراليين أو الشيوعيين، كيف تعبت بحركة إسلامية فيها الملايين. لا يجب أن تعاد مثل هذه الهزائم وهذه المآسي وهذه الانتكاسات. يجب علينا أن نعي جيدا، أن نكون واعين بما يتربص بنا، وهؤلاء لن يرحمون حتى وإذا كانوا نخبة. أنتم معكم الله، ثم معكم الشعب بطوله وعرضه، الشعب معكم، وأيضا أنتم أناس تعتبرون أنفسكم مواطنين صالحين غير فوضويين في دولة مؤسسة وفي دولة شرعية. هذا كله في صالحكم. احترموا قواعد اللعبة، لا تخرجوا عن قواعد اللعبة دون أن تخرجوا عن ثوابت الدين. لا تخرجوا عن ثوابت الدين، لكن لا تخرجوا عن قواعد اللعبة. وإذا رأيتم عالما أو داعية يدخل من هنا ويخرج من هنا لمصلحة الإسلام بشرط أن يكون مدركا لما يفعل، فلا تشنوا عليه هجوما. تخيلوا الآن لو أنكم رأيتم الصحابي الجليل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذل علينا فإن الحرب خدعة، وذهب هذا وبدأ يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام الكفار ليوهمهم أنه منهم ثم ليوقع بينهم العداوة. لو رأيتم مثل هذا الصحابي وهو يتكلم في القنوات يسب محمد صلى الله عليه وسلم، أما كنتم تخرجون مباشرة إلى الساحة العربية وغيرها من المنتديات لتسبوه وتشنوا عليه حروبا ضروسا شعواء؟ أما كنتم تفعلون ذلك؟ لماذا تفعلون ذلك؟ دعوا الأمور لأهلها يسيرها أهلها، ولا تتسرعوا في الأحكام، ولا تتسرعوا في التثبيط من عزائم إخوانكم. ردوه أنتم إلى أولي الأمر، ردوه إلى علمائكم ودعاتكم ليستنبطوه هم. أما أن تدخلوا في كل إشاعة وفي كل حرب نفسية، تذكروا دائما أن هؤلاء أو أن أعداء المشروع الإسلامي بدأوا يتحركون الآن، وهناك منهم من اشترى الكثير من الكلمات السرية في التسجيلات أو للدخول إلى المواقع والدخول إلى المنتديات. يذهب إلى الساحة العربية يعرف أنه لا يستطيع الدخول، فيذهب ويشتري عشرات التسجيلات، عشرات الأسماء، ويصير يدخل ويتكلم في الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وكأنه من أبناء الحركة الإسلامية. يا شيخ اتق الله، وأنت ذكرت كذا وجلست مع كذا وقلت كذا وقلت كذا. وهكذا يدمرون أو يبثون الفتنة بين المسلمين، بين الدعاة وشبابهم. والداعية اليوم ليس مجرد داعية، إنه في الصفوف الأولى، إنه زعيم الآن. الداعية الآن يجب أن نعترف أن الدعاة في هذا الظرف أصبحوا زعماءنا الذين يجب أن نثق فيهم وأن ننصحهم، وأن لا نغالي مثلما كنا نغالي دائما ضد الكفار وضد الحكومة وضد السلطة وضد الدعاة وضد العلماء وضد كذا. أنتم مع من؟ الشباب يجب أن ينضبط، يجب أن يدرك أن المرحلة خطيرة، وبعد سنوات إما أن يدرك هذا أو أن يصير منفيا في شوارع العالم لا يساوي قطميرا. إذا سمعتم صحابيا يتكلم في قناة فضائية بكلام ما يعرف هو لماذا تكلمه، فلا يجب أن تخرجوا ضده. العالم أو الداعية إذا كان ثقة فإنه يعرف جيدا ماذا يفعل، وهو أوعى وعنده معلومات وتحت يديه معطيات ليست تحت أيدي الشباب، وبالتالي يجب أن ندع له هامشا من المناورة ليستطيع تمرير رسالته والوصول إلى أهدافه. أما أن يأتي عالم يحضر في قناة بعدها تطلع آلاف الشباب عبر الإنترنت يقدحون ويسبون ويذمون إلى غير ذلك، فهذا ليس من الإسلام في شيء، وليس حتى من تقاليد العمل السياسي. هذه التقاليد التي يجب أن تترسخ من الآن بين الشباب المسلم، الانضباط، اللافتنة، توحيد الصف، توحيد الأداء إلى غير ذلك. كل ما وقعت بين المسلمين شيء جديد اختلفوا عليه 47 فرقة والعياذ بالله. هذا لا يجب أن يكون خاصة في مثل هذه المرحلة الحاسمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك مسائل يجب أن ننتبه إليها جيدا، وهي المتمثلة فيما سماه القرآن الكريم بالكيد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. القرآن الكريم لم يقل إنهم يكيدون كيدا فكيدوا أنتم كيدا، وإنما قال وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فحول الله تبارك وتعالى من معركة بينية بين المسلمين وأعدائهم إلى معركة بين الله عز وجل وبين أعداء المسلمين الذين هم أعداء الله عز وجل. إنهم يكيدون، والكيد صفة متأصلة في الذين يحاربون الدين ويحاربون المسلمين، بل إن الحرب مكيدة، والحرب خدعة أيما كانت وكيفما كانت وفي أي وقت كانت، الحرب من سماتها أنها خدعة ولا تقوم على غير ذلك. حتى أن القرآن الكريم اعتبر الخدعة قد تغطي ما لا يعد محمودا في غير الحرب. فحين يقول الله عز وجل عن التراجع يوم الزحف وعن التولي، يقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فإن كان في ذلك خدعة، وإن كان في ذلك مكيدة، وإن كان في ذلك خطة يريد المسلمون أن يقوموا بها، فلا بأس من التولي يوم الزحف كأن تتولى ليتبعك العدو فتوقع به في كمين أو في غير ذلك، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وهذا الكيد هم ينفون، لا يريدون إطلاع المسلمين عليه ولا يعترفون بالأصل أنهم يكيدون. وكل موازينهم إنما هي موازين ثنائية، فهم في الوقت الذي يقتلون فيه البشر يتحدثون عن حقوق الناس، وفي الوقت الذي يرمون فيه الناس بالمتفجرات وبالنار يتحدثون عن حرمة الإنسان، ويتحدثون عن الأمن، ويتحدثون عن الاستقرار. هؤلاء هذا ديدنهم، وهم يحسنون اللعبة، ازدواجية الخطاب، ازدواجية المعايير، ازدواجية الحركة، ازدواجية الوجه. هذا أمر راسخ وثابت في سياساتهم وفي أفكارهم. هؤلاء الذين تتلمذوا على لاكورتوا، وتتلمذوا على ماكيافيلي، وتتلمذوا على غيرهما من الذين يبيحون لهم كل ما يمكن أن يحقق المصلحة لهؤلاء، وتقرأ في الصحف أو تراقب من ثقب التلفزيون، تراقب العالم وهو يريد أن يرسم ما يستوعب به المسلمون. المسلمون لا تستوعبهم إلا نظرية خاصة بهم. المسلمون أصحاب الوعي ليسوا في حاجة إلى أن يتحدث إليهم فلان ولا أن يأخذوا هذا الأمر من أعدائهم. المسلمون لهم سياسة راسخة ونظرة واضحة كالبيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا هو الإسلام. أما إنسان يقول والله يا أخي اليوم تداعت الظلمات حتى صرت أخرج يدي فلا أكاد أراها ولا أعلم يميني من شمالي وكذا، وأصبح حالي محيران. نعم هناك فتن، نعم هناك مستجدات، لكن هذه المستجدات لا يعجز الإسلام وهو الدين السماوي أن يستوعبها وأن يوضحها وأن يوضح السبيل فيها إلى غير ذلك. يتحدثون عن المؤامرة، وهذه مسألة لا بد من الوقوف عندها طويلا، لأن الذين يريدون تمرير سحرهم وتمرير سمهم وتمرير مشاريعهم فإنهم لا يمررونها إلا في الظلام، وإلا حينما يطمئنون المسلمين إلى أن كل شيء جيد آنذاك يمررون ما أرادوا. ولذا فهم دائما ينادون باستبعاد المؤامرة. يقول لك يا أخي المسلمون والعرب عندهم ثقافة المؤامرة، وكل شيء يقولون هذا مؤامرة وهذا مؤامرة، ويريدون أن يزيحوا أو يبينوا للناس أن فهم الاستراتيجية وفهم الواقع يعني أنه ليست هناك مؤامرة وأن لا، هذه أغلوطة كبيرة لا يجب أن نقع فيها. إنهم يريدون تنويمنا مغناطيسيا حتى إذا اطمأننا أنه لا مؤامرة فعلوا فينا وبلا الأفاعيل. ألا توجد هناك مؤامرة؟ إذا ما عملوا هذه المراكز المبثوثة في الغرب، معهد واشنطن ما عمله، والCIA ما عملها، والKGB والFBI وغيرها ما عملها إن لم تكن هناك مؤامرة. بل إن المؤامرة تدخل للمسلمين حتى في الإعلام وحتى في اللباس وحتى في الأشرطة وحتى، وبالتالي يجب أن ننتبه جيدا. القول بأن المؤامرة غير موجودة هو في حد ذاته مؤامرة. يجب بدل أن ينبه الأمة إلى أن هناك مؤامرة وأن هناك ما يريد أن يدمرها في هذه الحقبة الرهيبة، بدل أن يحصن الأمة وأن يبين لها الحرب النفسية التي يقودها الآخرون، وحرب الإشاعات والخطط والمؤامرات التي تدبر، بدل أن يبين وأن يفتح عيون الأمة على الخطر الدائم، فإنهم يذهبون إلى عكس ذلك ويطمئنون الأمة لتسترخي. استرخي أيتها الأمة، لا توجد هناك مؤامرة، وكل ما يحدث في بلاد المسلمين هو صنيعة أيدي المسلمين، كل ما يحدث من مشاكل كله من المسلمين، والغرب والصهيونية وإسرائيل وأعداء الإسلام وأعداء المسلمين والنخب التي لها نيات في زعزعة أمن واستقرار بلاد المسلمين، النخب التي لها نية في أن يقدم القطار الأمريكي القادم من العراق إلى كل العواصم العربية والإسلامية، هذه كلها تنام وليست لها مشاريع وليست لها خطط، ولا تجتمع في المنتديات ولا في المراكز ولا في الغرف السوداء، ولا تخطط ولا تدبر ولا تكتب في الصحف، طيبة راعية للحق خضراء تغوي وتغري. أيظنون أن المسلمين بهذه السذاجة؟ أبناء المسلمين اليوم هم أوعى من على الأرض، إنما هم ضعفاء، نعم ضعفاء، ليس في أيديهم شيء، لكنهم واعون. المسلم أوعى حتى من الأمريكي، الأمريكي إذا سئل عن الجغرافيا أو عن التاريخ لا يجيب، المسلم يجيب، المسلم يوميا مستوعب لما يحدث. يظنون المسلمين مغفلين؟ واليوم بدأوا يدركون هذه المسألة، بدأوا يدركون أن المسلمين يفهمون كل شيء، المسلمون يفهمون كل شيء، والمسلمون أقوى تحليل من غيرهم، وهم كل الذي حللوه وروجوا له كله سقط في الوحل العراقي، كله سقط في الوحل الأفغاني، وتبين أنهم لا يخططون ولا يفهمون ماذا نريد، ولا يفهمون هذه الأمة، ولا يفهمون أن ثقافة هذه الأمة هي كل شيء. وإلى الآن هناك نخب من بني جلدتنا سمر، مثلنا سمر، وعيونهم سود مثلنا، وينتمون إلى فصيلة عنترة وسلالة العرب القدامى، هؤلاء إلى اليوم وهم السمر يروجون للمشروع الأمريكي ويخوفوننا بأمريكا، يخوفوننا بالنموذج العسكري وبالقوة، أن أمريكا قادمة يجب أن تنبطح ويجب أن تهرول ويجب، وكل هذا من المعرة عليهم ومن المعرة التي ستلحقهم. نحن ندرك جيدا أن المؤامرات لم تتوقف يوما على هذه الأمة، ولكننا مطمئنون إلى أن أي مؤامرة إنما يكمل كسرها في مدى وعي أبناء هذه الأمة، وأبناء هذه الأمة واعون، يكتبون ويتناقشون ويجلسون ويبينون ويدرسون. هم في المرحلة الماضية كانوا يظنون أن هؤلاء المسلمين لا يحسنون إلا التكلم عن جهم بن صفوان وعن الماتريدية وعن الإسماعيلية وعن الأشعرية وعن كذا وعن كذا، لا، تبين أن المسلمين يفهمون كل شيء. المسلمون يفهمون ما هي الليبرالية وأهداف الليبراليين، يفهمون ما هي العلمانية، يفهمون مشروع القرن الأمريكي الجديد، ويفهمون ما يحدث في القرن الإفريقي، ويفهمون كل شيء يفهمه المسلمون. وبالتالي هؤلاء يخطئون حين يريدون تلبيس الأمر على الشباب المسلم وأن يبينوا له أنه لا توجد هناك مؤامرة، وهم يفعلون ذلك بإعاز من جهات هناك مؤامرة. انظر مثلا قضية السودان، من يظن، إذا كانت المملكة العربية السعودية وهي قلب العالم الإسلامي لا يمكن أن تتعرض لمؤامرة، فمن يتعرض للمؤامرة؟ انظر إلى السودان، من يقول أن تقسيم السودان أو الحل مع جراند أو غيره إنما هو مؤامرة وخطط تأتي من الغرب؟ نستمع جيدا إلى ما نشرته نيويورك تايمز يوم 27/10/2003 بقلم إليزابيث بوميلا، لكي لا نذهب إلى عربي، لو كتب عربي لقالوا هذا تحامل وهذا تآمر وهذا كذا، هذا قلم غربي. جاء في هذه المقالة التي نشرتها نيويورك تايمز، جاء بعد تسلم الرئيس بوش للسلطة بقليل، أتت للبيت الأبيض مجموعة من الضيوف الغرباء ليروا كارل روف المستشار السياسي المتنفذ للرئيس، وليطالبوا إدارة الرئيس بالتدخل في المشكلة السودانية. وقد ضم الوفد شارلز كولسون وهو من الإنجليين المولودين ثانية، وكان قد قضى 6 أشهر في السجن لاتهامه بووترغيت. كما ضم الحاخام ديفيد سالبرستاين وهو رجل دين إصلاحي معروف في واشنطن بالدفاع عن قضايا ليبرالية. وعلينا هنا أن نلاحظ أن قضية جنوب السودان ما كانت أولوية عند بوش أو غيره، كما أن كارل روف المفروض أنه لا علاقة له بالسياسة الخارجية، لكن الحرب بجنوب السودان والتي كلفت مليوني قتيل حتى الآن كانت مهمة للإنجيليين الجدد وجماعات أخرى شكلت جزءا معتبرا من الذين انتخبوا الرئيس بوش. ويقال إن كارل روف أظهر تقبلا كبيرا للحديث الذي استطال إلى حدود الساعة، وأوضح للوفد أن الإدارة ستأخذ هذا الموضوع بمنتهى الجدية. وقد ذكر ذلك على لسانه سالبرستاين السالف الذكر وهو رئيس مركز العمل الديني لليهود الإصلاحيين. والآن بعد هذا كله، أيمكن أن يقول أحدنا إذا كان عاقلا أن المشكلة السودانية لم تتدخل فيها أيدي أجنبية ولم تتعرض لمؤامرة؟ أبعد من ذلك، ما كتبه نيكي هاجر هذا الغربي قال في إحدى القصص التي يرويها في أحد موضوعاته، قال: وقد ذكر أحد محلل الرسائل عملية مراقبة جرت على دولة كيريباتي الجزيرية. هذه دولة كيريباتي ربما الكثير من المسلمين ومن سكان العالم لا يسمعون لها، صغيرة نائية. جرت هذه الرسائل أو عملية المراقبة جرت على هذه الدولة الجزيرية، فصيد السمك يشكل المورد الأساسي في هذه الدولة ذات الاقتصاد الهش. وبعدما تحملت على مدى سنوات تعدي السفن الأمريكية التي كانت تصيد سمك التون في مياهها، وفقت حكومة كيريباتي بشركة سوفيتية أبدت استعدادها لشراء حقوق القيام بأعمال الصيد. السفن الأمريكية كانت تصطاد عن طريق القرصنة، تدخل إلى مياه كيريباتي وتصطاد سمك التون. بعد ذلك حكومة كيريباتي اتفقت مع شركة سوفيتية وعطتها الحقوق لتقوم بأعمال الصيد في مياهها. ومع أن الحرب الباردة كانت على وشك الانتهاء، دق جرس الإنذار ضد الشيوعية داخل وكالات الاستخبارات، فإذا بالموظفين الرسميين النيوزيلنديين يراقبون كل اتصال في كيريباتي الوارد منها والصادر لينقلوها تاليا إلى الولايات المتحدة التي وظفتها في إطار حملة دبلوماسية أدت إلى إجهاض المشروع بين دولة كيريباتي وبين الروس. هذا الحدث لم يغير مجرى التاريخ العالمي طبعا لأنه صغير. الوارد منها والصادر لينقلوها تاليا إلى الولايات المتحدة التي وظفتها في إطار حملة دبلوماسية أدت إلى إجهاض المشروع بين دولة كيريباتي وبين الروس. هذا الحدث لم يغير مجرى التاريخ العالمي طبعا لأنه صغير، لكنه ترك أثره المشؤوم جدا على هذه الدولة الهزيلة، وهي تدفع الثمن اقتصاديا إلى اليوم. مسألة اقتصادية بسيطة وهي صيد سمك التون لا يؤبه لها، لكن المخابرات تقوم بتركيز عملها على هذه المنطقة حتى تستردها. فإذا كان سمك التون وهو ما هو يستهوي الأمريكيين إلى مثل هذه اللعبة، فماذا نقول عن مصادر النفط؟ وماذا نقول عن العالم الإسلامي الذي يخيفهم؟ وماذا نقول عن الموارد الموجودة في بلاد المسلمين؟ أم أننا نظن أنه من الساعة 8 صباحا إلى منتصف الليل لا ترد ولا تفتح الوكالات والغرف السوداء السرية ولا وكالات الاستخبارات ولا معاهد ومراكز الدراسات ولا الاستشاريات الغربية في أمريكا وفي غيرها من دول الغرب لا تفتح ملف المنطقة أبدا؟ وإذا كان هذا مستبعد يوميا، فإذا فتحت الملف فماذا ستقول وماذا ستدرس؟ وقد ذكرنا في بعض المرات أنه بعد فشل الهجوم على نظام فيدال كاسترو في خليج الخنازير في نيسان أبريل 61، قامت الاستخبارات الأمريكية بتقديم خطة كشف أحد الكتاب وهو بامفورد كشف النقاب عنها في أحد كتبه. وهذه الخطة التي قدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية أو الاستخبارات الأمريكية هي المتمثلة بحملة إرهاب تستهدف المواطنين الأمريكيين مع إلصاق التهمة بكوبا ليكون ذلك تبريرا للاجتياح الشامل لها. قالوا نقوم بعمليات في أمريكا، المخابرات الأمريكية تريد أن تقوم بعمليات في أمريكا ثم بعد ذلك تلصق التهمة بكوبا لتجد الحكومة الأمريكية مبررا عالميا يسمح لها أن تغزو هذا البلد. وقد سميت هذه العملية التي أرادت المخابرات أن تقوم بها في قلب أمريكا بقتل مواطنين أمريكيين سميت بعملية نورثوود، والتي كان من المفترض أن تكون في شكل عملية خطف طائرات وهجومات بالقنابل في ميامي وواشنطن. وحددت الوثائق التحضيرية أنه من المفترض أن يصور للعالم وكأن الحكومة الكوبية تمثل تهديدا خطيرا خفيا على السلام في النصف الغربي والكرة الأرضية. طبعا إدارة كينيدي لم توافق على عملية نورثوورد كما هو معلوم، لكن بعد سنتين وقع حادث مشابه ومختلف في خليج تونكين أدى إلى تفجيرات حرب فيتنام. حادث مشابه أدى إلى تفجير الوضع أو تفجيرات حرب فيتنام. لا يمكن لقائل مهما كان أن يقول أن المسألة بعيدة عن التآمر. الأمريكيون يستعملون المؤامرة حتى بينهم هم أنفسهم، بينهم يستعملون المؤامرة. والذين يظنون أن جهاز وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA مثلا يعمل بسرية رهيبة ومتناهية هؤلاء مخطئون. فملفات CIA تخرج بين الحين والحين إذا كان الأمر يخص مؤامرة، وقد تكون هذه المؤامرة تخدم حتى أشخاص. ولا شك أن الكثيرين أو أن البعض قد سمعوا بتلك الفوضى التي حدثت منذ مدة والتي لم يستطع البيت الأبيض أبدا أن يبررها، وتتمثل في لجوء البيت الأبيض إلى الكشف عن هوية إحدى العميلات عميلات CIA انتقاما من زوجها. كشف اسمها، كشف وظيفتها هذا البيت الأبيض، وقال أن هذه تعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية. وقد طلبت CIA من وزارة العدل التحقيق في دوافع وخلفيات كشف أفراد من إدارة الرئيس الحالي والتر بوش عن اسم العميلة. وقد ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن وسائل الإعلام الأمريكية قد قامت بنشر اسم العميلة بعد أن انتقد زوجها علنا إصرار الرئيس بوش الابن على كون العراق قد حاول شراء مواد نووية من إفريقيا. طيب زوج العميلة وهو السفير الأمريكي السابق، زوج هذه العميلة التي كشف اسمها هو السفير الأمريكي السابق جوزيف ويلسون. هذا الزوج كان قد كشف في تموز يوليو 2003 عن أن وكالة الاستخبارات المركزية أرسلته للتحقيق في تلك المشتريات المزعومة من المواد النووية التي اشتراها العراق من إفريقيا، لكنه لم يعثر على شيء من الأدلة والإثباتات على أن العراق قد اشترى تلك المواد فعلا. ولأن ويلسون مطلع بدقة على القضية وأدلتها فقد استنكر بعد ذلك لجوء الرئيس بوش إلى الادعاء في أحد خطاباته أن العراق قد اشترى فعلا مواد نووية من إفريقيا. وقد جاء هذا الاستنكار في مقال نشره السفير ويلسون في صحيفة نيويورك تايمز. وبعد نشر المقال مباشرة قام مسؤولان من البيت الأبيض باستدعاء 6 على الأقل من صحفي واشنطن وكشف لهم عن اسم العميلة زوجة ويلسون. هذا الذي يتكلم هذا زوجته عميلة هذا، وقد أوردت هذه الأخبار واشنطن بوست. وقد قام أحد هؤلاء الصحفيين حسب الواشنطن بوست بنشر اسم العميلة في عمود قال فيه أنها هي التي أوصت بإرسال زوجها للقيام بمهمة التحقيق في إفريقيا، أي من المخابرات، وأوصت بإرسال زوجها في إطار المخابرات ليقوم بالتحقيق في إفريقيا. وقد قال مسؤول الإدارة الأمريكية أن الذي حدث لا يعد أن يكون عملا انتقاميا، وأصدر جون أو جورج تينيت مدير الوكالة بنفسه الأمر بالتحقيق فيه. ورغم أن سكوت ماكيلان قد نفى أن يكون البيت أبيض هو الذي كشف اسم العميلة، فإن أصابع الاتهام لم تتحول إلى جهة أخرى. وقالت كوندوليزا رايس حين سئلت عن ذلك: بالتأكيد لا يتوقع الرئيس أن يعمل البيت الأبيض بهذه الطريقة. هذه طريقة مخزية، والرئيس وكوندوليزا وغيرهم يدركون أن هذا من الصفات السياسية في السياسة الأمريكية. هذا الذي يحكم السياسة الأمريكية. الذين يستبعدون المؤامرة هم أناس سذج، فيهم من الغباء المركب ما فيهم. الأمريكيون أنفسهم يدركون أن الكثير مما يحدث في بلادهم إنما هو ولد مؤامرة. والذين قرأوا كتاب الشفافية المفقودة وكانت الاستخبارات الأمريكية والمخدرات والصحافة للمؤلفين ألكسندر كوكبيرن وجيفري سانت كلير، الذين يقرؤون هذه الصفحات الداكنة في سجل هذا الجهاز، وألكسندر هذا كوكبيرن صحفي بجريدة The Nation كما يقوم بتحرير مجلة كونترفانش وله عدة مؤلفات، من هذه المؤلفات نساء الإمبراطورية وكونترفانش صحافة عيد اكتشاف أمريكا وخمسة أيام هزة العالم معركة سياتل من بعدها ودليل استخدام آل غور. وفي كتابه المشترك المذكور وهو الشفافية المفقودة يعرض كوكبيرن للعلاقة بين CIA وعصابات الكونترا في نيكاراغوا وكذا علاقة الوكالة بسوق المخدرات في لوس أنجلوس. يقول أن الذي تقوم به هذه العصابات، عصابات الكونترا أو عصابات المخدرات في لوس أنجلوس في قلب أمريكا، هذا يأتي عن طريق مؤامرة تلعبها أو كانت استخبارات المركزية. الصحفي جاري ويب عام 96 في كتابه التحالف الأسود يكشف بجلاء هذا التآمر على الشعب الأمريكي وعلى الشباب الأمريكي من طرف وكالة المخابرات الأمريكية. إذا وقع أي شيء يقولون هناك مؤامرة. نحن إذا وقع أخطر شيء نقول: يا شيخ هذا منا وليس منهم، لا توجد مؤامرة، روح المؤامرة يجب أن يقضى عليه. يقضى عليها؟ كيف يقضى عليها؟ ألا نتعرض لمؤامرة؟ ألا تتعرض بلادنا إلى غزو وليس إلى مؤامرة؟ والغزو أليس مؤامرة؟ الغزو والاحتلال أليس مؤامرة؟ أم أنهم هكذا فقط سيروا فيلتهم إلى هنا؟ ألم يجتمعوا؟ ألم يتآمروا؟ ألم يجلسوا قبل أن يغزونا؟ قبل أن يفكروا في هذا المشروع ألم يطرحوه؟ ألم يجلسوا على الشاي والقهوة ويتناقشوا حول هذه المسائل ساعات وليالي؟ سذاجة لا مثيل لها ولا نهاية لها. الصحفي الأمريكي جاري ويب عام 96 يصدر كتاب عنوانه التحالف الأسود. وقد حاولت المخابرات الأمريكية أن تحطم جاري ويب مرارا، لأنه كان دائما يضع الإصبع ويكشف مؤامراتها. وجاري ويب لأنه كشف اللثام عن علاقة CIA بتجار الكوكايين وإدخالها إلى كاليفورنيا في أوائل الثمانينيات، حاولت المخابرات أن تحطمها، كما تحاول اليوم الجهات أو الكثير من الجهات أن تحطم الفكر الذي يقول أن هناك مؤامرة. هذا الفكر يريدون تحطيمه، أي فكر يقول هناك مؤامرة يريدون تحطيمه، ويريدون تسطيح كل أفكارنا على أنه لا توجد هناك مؤامرة. طيب بالنسبة لك أنت العلماني لا توجد مؤامرة، لأن ما يحدث هو عبارة عن فتح. أما عندي أنا فالذي يحدث هو طمس لهويتي. الذي يحدث ليس طمسا لهويتك، وبالتالي فالمسألة عندك ليست مؤامرة بقدر ما هي صنيعة جيدة ويد خضراء، وبقدر ما هي فتح أخضر تسديه لك الولايات المتحدة الأمريكية. أما أنا العربي المسلم الذي أرجو لي معجونة من طين أرضي، فأنا أدرك أن هناك مؤامرة. وهذا الفرق بيني وبينك. بدأت المشكلة بين جاروي والمخابرات المركزية صبيحة يوم الأحد 18 أغسطس 96، حينها ذهل سكان مقاطعة سانتا كلارا لما ورد في صحيفتهم. هناك صحيفة في هذه المقاطعة تسمى سان جوس ميركيري نيوز، والتي كان جاري ويب يعمل مراسلا لها. تحلق بعض السكان حول ما كتب. وصل الخبر في تلك الصبيحة سريان النار في الهشيم، وسجل العدد مبيعات رهيبة وهائلة. التحالف الأسود، هكذا كان عنوان المقال الذي تصدر الصفحة الأولى كاسرا تابوها كبيرا، كسر تابوه. وإلى الأسفل كان هناك عنوان فرعي يقول القصة الكاملة وراء تفشي المخدرات، وإلى الأسفل من ذلك كله صورة رجل أسود يدخن المخدرات مع ظهور شعار بارز في الصورة يحمل الكلمات الثلاثة Central Intelligence Agency في شكل نصف دائرة تعلو رأس صقر ملتفت، وكان ذلك هو شعار CIA. كانت جرأة الكاتب أكبر بقليل أو كثير من أن يصدقها القراء. في أعداد الأيام التالية 18 و19 و20 أغسطس 96 كان ويب يسرد القصة الكاملة للمؤامرة وللتحالف الأسود بين CIA وكارتل المخدرات المتنفذ حتى في الأسواق الأمريكية. ووجدت الصحافة الأمريكية طوال أسبوعين بعد ذلك ما تملأ به صفحاتها من الأخذ والرد والنقاش الساخن حول هذه القضية. انقلب المجتمع الأمريكي رأسا على عقب بفعل هذه الفضيحة التي حركها ويب، وادعت CIA أن ويب هو صانع هذه الفضيحة وليس محركها فقط، هو الذي صنعها، وهذه من الأوهام من الخيال من نسج رأسه. ولجأت الوكالة إلى الإنكار، ثم شلت حملة مسعورة على صحف ويب. وفي منتصف شهر نوفمبر 96 تجمع قرابة 1500 مواطن في دائرة ووترز في جنوب لوس أنجلوس لينالوا من مدير CIA أنذاك جون دويتش، وليبيت ليلة بأكملها محصرة. أتعب أعصابه في تلك الليلة، وتحرك المجتمع الأمريكي على دوي هذه المؤامرة التي تستهدف نشأه وتستهدف أجياله وتستهدف الأخلاق والشعب. اليوم حينما نتكلم نحن أقصد المسلمين، حينما نتكلم عن المؤامرة يجرون إلينا عبر الصحف وعبر المجلات يا شيخ لا توجد هناك مؤامرة. بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 بعد نهايتها يحكي توماس باوس في أحد كتبه وهو حروب الاستخبارات، يقول في ساحة برلين فقط كان هناك 80 جهاز مخابرات تعمل وتتصارع، 80 جهاز مخابرات تعمل وتتصارع على امتداد الساحة البرلينية بعد الحرب العالمية، كل يريد أن يثبت وجوده. وكثرت المؤامرات، والذي يقرأ هذا الكتاب يدرك أن هذه الأمم لا تقوم إلا على التآمر، وهذه مسألة قديمة لأن الحرب خدعة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذل علينا فإن الحرب خدعة. إذن لابد علينا أن ندرك جيدا أننا لا يمكن، خاصة في هذه المرحلة، وأشدد على هذه الكلمات، في هذه المرحلة الخطيرة لا يمكن أن نسير خطوة واحدة دون تحديد مصطلحاتنا. وتحديد مصطلحاتنا يعني أن نبين مصطلحاتنا عن مصطلحات غيرنا. البعض له مصطلحاته، هذا له مصطلحاته، وهذا له مصطلحاته. ما هي مصطلحاتنا نحن؟ هل نعتمد مصطلح المؤامرة أنه لا مؤامرة؟ هل نعتمد مصطلح تعديل المناهج، حرية المرأة إلى غير ذلك؟ ثم أنهم بهذه الطريقة إذا لم نحدد المصطلحات ولم نحدد المسارات فإنهم يجروننا إلى معارك جانبية. هم الآن يريدون من خلال الجرائد وغيرها، وانظروا إلى ما ينشرونه، يريدون تحريك أمور قديمة. يقولون يا شيخ الشيخ الفلاني يتحدث أو تحدث منذ 10 سنوات أخرج كتاب عن الأشاعرة، والأشاعرة مسلمون، وابن تيمية قال فيهم وكذا وكذا وكذا، انظروا إلى طبقة الشافعية وكذا. نحن لا نريد أن نرجع إلى الخلف. هذا الكتاب حول الأشاعرة صدر في حقبة كانت الأشاعرة تمثل فيها موضوعنا. الآن موضوعنا هو شيء آخر أخطر من الأشاعرة. موضوعنا الآن الذين يريدون تزييف المصحف وحذف آيات لا تعجبهم في المصحف. موضوعنا مع هؤلاء الآن قضية الأشاعرة مجمد، الجهم بن صفوان مجمد. هناك فرق الآن ظهرت غير الفرق القديمة التي تولى علماؤنا الرد عليها، فرق كثيرة يجب أن نرد عليها وأن نبين خطرها. وهذه الفرق لإن كانت الفرقة الأولى أو الفرق الأولى القديمة العتيقة الكلاسيكية، لإن كانت تلك الفرق قائمة على الشبهة، فإن فرق الآن قائمة على الشبهة وعلى الشهوة وعلى الحشو وعلى التمرد على الفطرة وعلى ضرب الإسلام وعلى الحقد وعلى الانتقام. ولئن كانت الجماعات الأولى والفرق الأولى تخرج من بين الكتب فإن الفرق اليوم تخرج من بين أصابع أعدائنا هناك، هم الذين يصنعونهم، وهم الذين يركبون لهم خيوط التحريك، وهم الذين يضعونهم خلف أو أمام الجمهور في المسرح، وهم الذين يحركون أيديهم وأرجلهم كدم الخشب إلى غير ذلك. وبالتالي فإن هؤلاء هم في الحقيقة ليسوا بهذا الشأن العظيم في بلادنا، لأنهم ليسوا هم أصحاب القرار ولا هم أصحاب الفكرة، إنما هم مجرد آليات أو آلات يحركها غيرهم، مجرد وسائل. هؤلاء هم الخنجر، أما اليد التي تمسك الخنجر فغير هؤلاء. نحن نبين هذه المسائل لنضع أرجلنا على حقيقة لا تتزلزل إذا تزلزلت الأرض، حتى لو دكت السماء والأرض فإن هذه الحقيقة لا تتزلزل، وهي أن الله باق وأن الإسلام باق. الإسلام ليس مرتبط بالأشخاص ولا بالهيئات، الإسلام باق والحقيقة باقية. هل يمكن لكل العالم أن يقف ويقتل الله؟ هل يمكن لكل العالم أن يحفظ القرآن الذي قال الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون؟ الله نزله وهو الحافظ له، ومن أراد أن يمس القرآن بسوء دمره الله عز وجل. نحن متأكدون من هذه المسألة. البعض يظنون أن دراسات استراتيجية تعني البعد عن الشرع وتعني أن لا نؤمن بالغيبيات وأن لا نؤمن بقوة الله تبارك وتعالى. لا، هذا خطأ. الدراسات الاستراتيجية إذا لم تكن شرعية صافية فإنها خطأ، والدليل على ذلك استراتيجيتهم، يبنون استراتيجيات يسهرون ويدفعون فيها أموالا كبيرة ثم بعد ذلك تضعف. وقالوا لم نكن نحتسب أبدا أن يحدث لنا ما حدث في العراق، عشرات المراكز وضعت أمامهم خطب أنكم تدخلون فيهلل لكم الشعب ثم تقومون بانتخابات ثم بعد ذلك تتركون الشعب في هذه الانتخابات يتهالش ويحرز وكذا والأوضاع مطمئنة، وأنتم تنهبون الخيرات وتأخذون النفط وتسيرون الخيرات إلى هناك. لكنهم أخطأوا. لذلك لابد حينما نعيش هذه المرحلة ألا نعيشها بانهزامية، لا نقول والله إذا ما دفعنا على الإسلام فإن الإسلام سيموت. الإسلام لا يموت، نحن الذين سنهلك. هناك فرق، نحن نريد أن نكون العصبة التي تحمي هذا الدين، ونريد أن نكون الجنود الذين يحمون هذه الثقافة. نحن مسالمون، نحن طيبون، نحن ندخل اللعبة كما يدخلها غيرنا بسلام وباطمئنان وبأفق واسع وبدون فوضى، لا نرى قتل أحد ولا نرى، ونحن نجرم الذي يقتل، نجرم أعداءنا حين يلقون القذائف والقنابل على الأمم وعلى الشعوب وعلى الأطفال وعلى النساء وعلى الشيوخ. ندين هذا، نحن نؤمن أن التصادم إنما هو تصادم أفكار، وفكرتنا قوية، لكن يجب أن نكون متيقظين. لا يجب أن يمسك علينا ممسكا. إذا استطعنا أن نحقق هذا فوالله الذي لا إله غيره سنتعبه. إذا استطعنا أن نلتزم بهذه المسألة لا يجب أن يمسك علينا ممسكا أبدا. منضبطون، وهذا هو الإسلام. واعون، وهذا هو الإسلام. لا نخطئ في هذه المسائل الحساسة، وهذا هو الإسلام. للأسف هم يظنون أن المسلمين لن يستطيعوا أن يخرجوا من بين أضراس آلة القرن الماضي ومن بين أضراس آلة الأشياء القديمة والمواضيع القديمة، لكنهم اليوم بدأوا يدركون أن المسلمين لهم شعبية. لماذا لهم شعبية؟ لأنهم يمثلون نبض الأمة، وأهم شيء يحققه هؤلاء هو أن يبعدوا المسلمين عن شعوبهم. إذا أبعدوكم عن الشعوب عن الأمة وفصلوكم وحيدوكم فهذا هو نصرهم وفي هذا سقوطكم. لذا لا بد على المسلمين أن يكونوا واعين، والآلة الإعلامية الآن هي كل شيء. وأنا أعجب في دولة ما، في أي دولة ترى 20 صحيفة يومية لا ترى صحيفة واحدة إسلامية تحسن المبارزة وتحسن البيان ترى مئات القنوات لا تجد قناة واحدة. ولذا أنا أدعو بكل قوة أن تكون هناك صحف يومية ولو على الإنترنت تبين للناس، تبين صحف على الإنترنت لتجتمع كل المواقع ولتقرر بالدعم المالي وبالدعم التقني وبغير ذلك أن تفتح لها جريدة أو قناة ولو على الإنترنت، جريدة يومية على الإنترنت فيها كل شيء، فيها المقالات وفيها الأخبار وفيها كذا، وسترون ناتج ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أما أن نبقى هكذا لهم الإعلام يوجهون الرأي العام، المسلمون في كثير من الساحات خسروا شعوبهم وخسروا قضيتهم وأتعبوا أنفسهم فقط لأنهم لم يفهموا أن اللعبة لعبة إعلامية. نحن لا نريد أن نقترب من أحد، نحن نقول عندنا كلام وعندنا حبر وعندنا أقلام فقط، ليس عندنا غير هذا، لا عندنا لا رصاص ولا بارود، كل هذا لا يجب أن يستعمل في هذه المرحلة، كل هذا ليس مسوغا. وبالتالي فالمسلم إذا كان واعيا يجب عليه أن ينضبط في هذه المسائل. الآن هناك مسألة أخرى أهم أو مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة أن يضغط الشباب المسلم على شيوخه. ومن أخطر ما يصيب الحركات والتيارات أن تجر فيها العربة الحصان، إذا صارت العربة هي التي تجر الحصان هلك كل شيء وانتهى كل شيء وحسمت المعركة. هناك المثقفون وأولو الأمر والدعاة والعلماء، وهناك العامة، وهناك اختصاصات، وهناك قدرات، وهناك مراتب ودرجات، لذلك لا بد من احترام هذا الأمر. لا، الإسلام فضل، هناك أقدمية، ألا توجد أقدمية في الدعوة؟ يأتي واحد يقول لا الأقدمية في الشركات وليست في الدعوة، لا الأقدمية في الدعوة أيضا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى، أنتم كلكم مسلمون وكلكم وعدكم الله عز وجل الحسنى، لكن لا يستوون، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يجب أن نحترم، أن نحترم الذي له أسبقية، الذي له فهم، ثم يجب أن نعطي هامشا لمشايخنا ودعاتنا وزعمائنا في هذه المرحلة. إذا كنا نريد فعلا أن نعيش المرحلة فيجب أن نستوعب أن هذه المرحلة مرحلة سياسية أو مرحلة فكرية أو مرحلة فيها صراع ثقافات وصراع هويات إلى غير ذلك. صراع الثقافات ليس في أمريكا فقط، صراع الثقافات أيضا موجود حتى في البلاد العربية، هناك ثقافات ومشاريع عدة تتضارب وتتصارع، والعاقبة للذي يصارع جيدا. لا تقل لي أن العاقبة للدين الصالح، لا تقل لي هذا الكلام، لأن الدين 14 قرنا وهو ضعيف وأهله مستضعفون رغم أنه دين الله عز وجل، فلماذا يضعف الدين؟ الدين لم يضعف، الدين كدين، كمثالية، كنموذج، كسطور موجودة في القرآن وفي الحديث لا يضعف، محفوظ. لكن الذين يشقون هم المسلمون إذا لم يلتزموا هذا الدين، لا يرفعون رأسا، الأمة الإسلامية هي التي تشقى. فلا تقل لي أن الأمة الإسلامية بمجرد أنها تلتزم بالصلاة وبعض أمور الصدقات وغير ذلك فإنها سوف تنتصر على أعدائها ويظهر مشروعها. 14 قرنا والدين مغيب، هذا الدين الذي أنزل ليحكم العالم وليسعد البشر لم يحكم إلا 40 سنة، محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون راشدون، ثم بعد ذلك تعطر كل شيء. لذلك لا بد لنا من أن نعي أن نصر الدين مرتبط بنا، إن تنصر الله ينصركم، الإنسان هو الذي ينصر الله بهذه الطريقة، تنصر الله ينصركم، يجب على الإنسان أن ينصر الله عز وجل، أن ينصر الإسلام. كيف تنصر الإسلام؟ الإسلام منتصر كدين، لكن كواقع أنت الذي تنصره. الإسلام كدين محفوظ، لكن إذا شئت أن تنصره فأن تعلي منه، من أن, 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 أن تبثه في هذا الوجود، أن تضيء مشاعله في هذا الكون، أن تجعله المهيمن، أن تجعله الحاكم، أن تجعله رحمة للعالمين، أن تجعله ملء السمع والبصر في هذا الكون، أن تحسن صورته. أن وأن وأن وأنا أذهب وأعود إلى نقطة واحدة، أنه بدون إعلام لا يمكن لنا أن نفعل شيء. ولاحظوا هناك قنوات لها أثرها اليوم وتخافها حتى الدول الكبرى، لها أثرها أكثر من الأثر الذي خلفته الجمعيات والأحزاب وكذا وكذا في العالم العربي والإسلامي. قناة واحدة تؤثر بقدر لا يؤثر به أو لا تؤثر به أمم وشعوب. شعوب تطالب بقضية لا أحد يسمع صوتها، تأتي قناة معينة وتركز على شيء ببرنامج واحد تعيد تركيب العقول وتمرر الكثير من الرسائل. إذن لابد علينا أن ندرك جيدا أن هذه المرحلة تستدعي منا جيدا أهم شيء أن نكون متيقظين، وتستدعي منا كذلك تنسيق الجهود. الله عز وجل أمرنا أن لا ندخل المعارك إلا ونحن صف واحد. هذا الصف قد يأخذ فيه كل جندي موقعه، لكن الانطلاق من صف الأول نكون صف، بعد أن نكون صفا واحدا يمكن أن تذهب أنت لتجلس على ذلك الثغر وأقوم أنا على هذا الثغر ويقوم الآخر على ثغر آخر، لكننا متفقون على أن نقوم على كل هذه الثغور. الانطلاق كان موحدا، الآن الثغور قد تتفرق وتتعدد، فكل منا ميسر لما خلق له، لكن يجب علينا أن نلتقي وأن ننسق بما يحمد لنا مما نقدمه لديننا ولأمتنا ولبلادنا من الخير والأمن والاستقرار.
وفي كل هذا عبرة لمن أراد أن يعتبر ولمن ألقى السمع وهو شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.